أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. قال: إلا أنه يشترط في قصر الصوم الخروج قبل الزوال. أشرنا في آخر الجلسة السابقة بأنه الظاهر أنه هناك خلاف بين الشهيد الأول والشهيد الثاني في مسألة شرط الإفطار، حيث أن ظاهر عبارة الشهيد الأول أنه يشترط في الإفطار الخروج قبل الزوال، والظاهر أن عندما يعبر بالخروج يعني الخروج من ماذا؟ الخروج من البلد. لكن الشهيد الثاني قيد ذلك بأنه ليس المراد ليس المدار على الخروج من البلد، إنما المدار على الخروج من حد الترخص الذي يحصل بخفاء الأذان والجدران. فحينئذ يظهر من هذا التقييد للشهيد الثاني أنه لا يقبل تقييد يعني كلام الشهيد الأول. فمقتضى الأدلة مع من؟ هل مع الشهيد الأول أو الشهيد الثاني؟ عندما نراجع النصوص الواردة في مسألة إفطار المسافر نرى أنه أخذ في موضوع الإفطار السفر قبل الزوال، فإذا موضوع الإفطار هو السفر قبل الزوال، وهذا الموضوع ينطبق بماذا؟ بمجرد الخروج عن ماذا؟ عن البلد. أما أنه يشترط أن يصل إلى حد الترخص لكي يكون حكمه الإفطار فلا. نعم، لعله حصل نوع من التداخل بين مسألتين. الفقهاء يقولون أنه عندنا شيء حيثيتان. الحيثية الأولى، ما هو الحكم؟ ما هو حكمه من حيث الصوم؟ هل هو الإفطار أو الصوم؟ نقول المدار على ذلك السفر قبل الزوال وعدمه، فمتى ما سافر قبل الزوال فإنه يحكم عليه بأن صومه ماذا؟ بأنه يفطر، بأنه لا يصح منه الصوم. نعم، لكن متى يصح له أن يأكل؟ متى يصح له أن يرتكب المفطر؟ إنما يصح له أن يرتكب المفطر إذا كان ماذا؟ إذا كان بعد الوصول إلى حد الترخص. إذن عندنا حيثيتان، حيثية ارتكاب ذات المفطر، وحيثية ماذا؟ وحيثية الحكم من جهة الإفطار وعدمه. فنقول حيثية الحكم من جهة الإفطار وعدمه هي بماذا؟ بالسفر قبل الزوال. أما ماذا؟ التناول الإفطار وتناول المفطر ماذا؟ إنما يكون ماذا؟ إنما يكون إذا وصل إلى حد الترخص. وهناك روايات عديدة دلت على أن الإفطار معلق على ماذا؟ معلق على السفر قبل الزوال. منها مرت روايات أتذكر كثيرة، منها رواية 13
يكون المقصود
الثاني حينئذ هنا من هذا التجاوز أنه يفطر عن الأكل. لا، الظاهر أنه أصل حكم يشترط في الإفطار في الحكم بالإفطار، هذا يقول وإلا أتم، يعني وإلا يعني ناظر إلى الحيثية الأولى المقام الأول. لو سافر ماذا؟ لو سافر قبل الزوال بحيث لا يتجاوز الحدين فإنه يتم ماذا؟ يتم الصوم. نقول لا، نحن ما حتى لو احنا نقول ما دام خرج من وطنه قبل الزوال وان لم يتجاوز الحدين يقصر في صومه والله يفطر. تظهر ثمرة واضح بانه بناء على نظريه الشهيد الاول، لو واحد شهيد بناء على نظريه الشهيد الثاني هكذا، لو واحد سافر قبل الزوال وصل الى حد الترخص متى؟ بعد نصف النهار، بعد ماذا؟ بعد الزوال، لانه يعني في مسافه وقف على مثلا سافر وقف على وين؟ وقف على حد قبل حد الترخص، صلى عند حد الترخص، يصلي هناك شنو؟ صلى تمام مثلا أو جلس لما زالت الشمس، عقب ما زالت واصل في مسيره فوصل إلى حد الترخص بعد الزوال، فحينئذ بناء على نظرية الشهيد الثاني ما دام ما تجاوز نعم
إنه على نظرية ولا توجد سفر،
لا ما
على التفريق عندهم أنه
جواز الإفطار فقط تناول ما لحق يأكل فعلا، مثل الآن أنا خرجت من البيت قصدت السفر ما لحق أن أكل ماذا، ما لحق أن أكل إلا إذا تجاوز ماذا حد الترخص. هذه مسألة حتى في أنا أترك عنك المسألة
أنه أصير أنه لا وجب عليها، يعني أنه في كل الأحوال يعني ما أحس أنه يعني
ثمرة
من
واضحة ثمرة في وجه
الشيء الأول أنه فقط في أنه سيفطر قبل الزوال أو بعد الزوال،
حكم له حكمه أنه هذا الصوم مو قضية فقط الإفطار، إذا قلنا يختلف يعني ثمرة من جهة أنه مسألة الحكم له حكمه هو حكم الصوم أو حكمه التمام، إذا قال حكمه التمام يجب عليه أن ما يجوز الإفطار ويحسب هذا اليوم يوم من شهر رمضان مثلا يوم كذا، أما إذا كان هذا حكمه الإفطار فإنه هذا اليوم لا يجزأ به، غاية أنه لا يجوز له تناول المفطر، فرق بين جواز التناول على جواز التناول وبين أنه هل هذا صوم منه أو ليس أو ليس بصوم. خب هذا بالنسبة إلى ماذا، هذا بالنسبة إلى ما ذكر، إذن وعندنا عدة روايات تدل على أصل هذا المطلب، شو مثلا رواية 13173 الواردة الحديث الأول الباب الخامس من أبواب ما يصح منه الصوم صفحة 185 قال عن أبي عبد الله عليه السلام إذا سافر الرجل في شهر رمضان فخرج بعد نصف النهار، المدار على الخروج وعدم الخروج، ما قال وصل إلى حد الترخص بعد نصف النهار، واضح الرواية، يقول فخرج بعد نصف النهار فعليه صيام ذلك اليوم ببركة ماذا، ببركة المفهوم، إذا ماذا إذا لم يخرج بعد نصف النهار فإنه ماذا ليس عليه صيام ذلك اليوم ولا يعتد به، وغيرها كل المدار على الخروج بعد الزوال، يعني هذه الروايات في هالباب واضح منها أنه المدار على الخروج هذا، أما الوصول حد التلخص ليس لنا علاقة به.
أنا من باب أنه يتحقق من السفر الشرعي يعني يكون حد الترخص عليكم مفهوما
على أي شيء ثاني؟
يعني
هذا صار لعله خلط،
من فهم أنه
مثلا لعله خلط بين قضية أنه جواز تناول المفطر وبين حكم الإفطار، فهموا أنه فهموا من باب الملازمة يعني، أو فهموا أنه إنما يجوز له تناول المفطر إذا ماذا إذا خرج بعد حد الترخص، فحينئذ ماذا فحينئذ للملازمة بين الصلاة وجمع ملازمة بين الصلاة وبين الصوم، إذا ما تجاوز حد التلخص ماذا حكمه، يصلي ماذا يصلي تمام، فقالوا ما دام يصلي تمام إذا حكمه ماذا، حكمه الصيام، حكمه الإتمام في الصوم، يقول هذه الملازمة مثابتة بوركة هذه النصوص. هذا المطلب الأول، ولهذا يقول إلا أنه يشترط قصر الصوم الخروج قبل الزوال بحيث يتجاوز الحدين قبله وإن قبل الزوال وإلا أتم صومه وإن قصر الصلاة، واضح يعني إذا تجاوز ماذا الحدين قبل الزوال ما هو حكمه، حكمه أنه يصوم صحيح، لكنه حكمه بلحاظ ماذا، بلحاظ الصلاة والقصر، فحصل انفكاك بين القصر وبين قصر الصلاة وبين إتمام الصوم. يقول على أصح ماذا، على أصح الأقوال، على أصح الأقوال، هذه أصح الأقوال إشارة إلى ماذا، قالوا إشارة إلى مسألة الصوم، فإنه كما ذكر فيه ثلاثة أقوال، القول الأول بأنه ما اختاره المصنف متى ما خرج ماذا قبل الزوال على الخلاف ما لنا علاقة الآن، فإنه يجب عليه أن يفطر وإلا فيجب عليه الصيام، هذا الرأي الأول. الرأي الثاني المدار على التبيت النية مطلقا، متى ما بيت النية فحينئذ ماذا جاز له أن يفطر. إذا لم يبيت النية فلا يجوز له الإفطار. ولا يفرقون الرأي الثاني، لا يفرق بين كون الخروج قبل الزوال أو كان الخروج ماذا بعد ال؟
الإطلاق راجع إلى هذا
مطلقا. نعم، ما في فرق بين كون الخروج قبل الزوال أو بعد ال أو بعد الزوال. هذا الرأي الثاني. المدار على اعتبار نعم
يستوقف أنه لا بد أن تكون في الليل يعني، وحتى لو كانت مثلا بعد الفجر
تبيت له في الليل لازم قبل ما يخرج عليه الفجر كان بيت النية.
يعني تبيت بمعنى حقيقي مو معنى
حقيقي. نعم نعم، لا معنى حقيقي يعني الذي يقول بشرط التبيت النية يقول لا بد من الليل ينوي قبل أن ينوي أن يسافر ذلك اليوم قبل طلوع الفجر. هي الرأي الثاني اعتبار التبيت. رأي ثالث يجب عليه القصر مطلقا، متى ما سافر وجب عليه القصر سواء كان قبل الزوال أو بعد الزوال ولا اعتبار بالتبيت. واضح؟ يعني متى ما سافر وجب عليه القصر ووجب عليه ماذا؟ الإفطار سواء كان قبل الزوال بعد الزوال ولو كان قبل الغروب. ولهذا قال على أصح الأقوال لدلالة النص ماذا؟ لدلالة النص عليه. قلنا أن النصوص تشير إلى ماذا؟ أن المدار على الخروج قبل الزوال. يقول ولا اعتبار بتبييت نية السفر ليلا حين حتى يفطر. يعني لا يشترط في الإفطار اعتبار التبييت، تبييت النية. خب تبييت النية هناك عدة روايات تشير إليه. من هذه الروايات الدالة على تبييت النية رواية 13182 هكذا الرواية. يقول في الرجل عن أبي الحسن موسى بن جعفر في الرجل يسافر في شهر رمضان أيفطر في منزله؟ شوف هاي يفطر في منزله وش يعني؟ يعني يتناول مفطر في منزله. قال عليه السلام إذا حدث نفسه في الليل بالسفر أفطر إذا خرج من منزله. هذا خرج وين وصل ما لنا علاقة الآن. وإن لم يحدث نفسه من الليلة ثم بدا له في السفر من يومه أتم صومه. إذن هذه الرواية تدل على أنه يشترط في ماذا؟ تبيت النية. يوجد أيضا بعض الروايات الأخرى لكن هذه الرواية أكثرها فيه بحث سندي وإن كان قد يتمم بعضها في أبحاث أعلى. يعني في هناك أبحاث سندية في هذه الروايات التي تدل على تبييت النية. ولهذا بناء على تمامية هذه الروايات ما هو مقتضى الجمع بين النصوص؟ مقتضى الجمع بين النصوص كما فهم السيد الخوئي، يبني على هذه النظرية بأنه مقتضى الجمع بين النصوص أنه يشترط في الإفطار شرطين.
نعم
أحسنت. الشرط الأول أنه يبيت النية من الليل، والشرط الثاني أنه ماذا؟ أنه يسافر قبل الزوال. فإذا اجتمعا جاز له الإفطار وإلا لا يصح له الإفطار. هذا
من جهة الإفطار شيخنا، من جهة ثانية مثلا
من جهة
الصوم لا يكتفي مثلا.
نعم
نفس الشيء
نفس في حق كرامة الصوم إذا اجتمع الشرطان حكمه الإفطار فعدة من أيام أخرى.
لا أقصد أنه حتى مقتضى الجمع أنه لأنه هذا مقتضى القدر المتيقن في الإفطار.
لا هذا مقتضى الجمع بين النصوص
أنه لأنه الرواية قالت أنه
للملازمة
أنه يبيت النية من الليل بلا شرط في الجهة أنه تجاوز الحد أو لم يتجاوز. الرواية الثانية أنه تجاوز الحد عفوا خرج قبل الزواج بلا شرط أنه بيت النية أو
لم. ما تشير إلى الصلاة الرواية ما علاقة بالصلاة أصلا. الصلاة في المدار عليه عنوان السفر، متى ما انطبق عنوان السفر يجب عليه القصر. ما له علاقة من تبيت النية أنا تبيت النية تبيت النية وأنا ما بلحظ الصوم ما له علاقة بلحظ الصلاة. أنا
الرواية تشرط شرط وهذا شرط آخر.
فمجموعة دليلين الشرطين.
هو الشرطين هذا قدر متيقن من جهة الإفطار جواز الإفطار.
آه.
أما من جهة جواز أن يكون يعني إجزاء الصوم أصلاً.
لا ما الرواية
ما لو تخلف أحد الشرطين.
إيه الرواية خلاص يقول معنى الشرطين هؤلاء الشرط إرشاد إلى ماذا؟ إرشاد إلى شرط الصحة. يعني إذا تخلف أحد الشرطين فلا يعتد بذلك فلا يعتد في إذا اختل أحد الشرطين فإن صومه صحيح. لأنه يعني يشترط في يعني ما لك حق أن تفطر، معنى أنه ليس لك حق أن تفطر، أنت لسك بتلك أدلة التي تدل على أنه يتم صومه، بمعنى أنه ماذا؟
ما مقتضى الاحتياط أن حينئذ يكون ويقضي
بعد. ما الاحتياط ما له معنى يعني أنه يستظهر من النصوص أنه إنما يجوز الإفطار أو يجب الإفطار بالشرطين، في غير هذا الشرطين وظيفته الصوم. يصوم.
ويمكن أن يتفرق من هذا الجزء مثلا جزئية أو شرطية، يمكن أن تستفاد من روايتين مختلفتين.
هذه ما في إشكال، اللي مقتضى الجمع بين النصوص، أنت تجمع بين النصوص تلاحظ نظر الشارع بلحاظ الجمع بين النصوص أن جواز الإفطار منط بأمرين، بمعنى أنه متى ما تحقق أحد الأمرين فوظيفتك ليس الإفطار، وظيفتك الصوم، فإذا أديت الصوم لماذا تقضي؟ أديت وظيفتك. ما كم معنى أنه نقول يجب عليك القضاء، إنما يجب القضاء إذا لم تمتثل الوظيفة الشرعية، والمفروض أنه إذا ما تحقق أحد الشرطين امتثلت الوظيفة الشرعية، خب فبالتالي لا يحكمون بالإفطار.
ولا يشكر شهد جاءت أنه أنت الشارع في كل رواية كانت تصدد البيان،
ما يستظهر من ذلك، يعني صدد البيان من الجهة ما يستظهر منه في النصوص، وإلا لو استظهر منه يحصل التعارض بين النصوص، لكن هذه الرواية التي ماذا الرواية التي أشارت إلى هذا المطلب ما يستفاد منه أنه الإمام في صدر البيان من جميع الجهات. لكن أكثر الفقهاء ما يقبلون قضية التبييت النية، خصوصا إذا ضممنا خطوطا سيد الخوي يقول بذلك، إذا ناقشناه في فكرته وهي مسألة عامة البلوى، لو لاحظنا أكثر نظريات المتقدمين الظاهر أنه يعني والله أنا لا يوجد فيها شرطية التبييت، وإن موجود في عبارات بعض عبارات الشيخ الطوسي موجود التبييت، لكن أكثر لعل المتأخرين لا يرون التبييت، فلو كانت المسألة لو كان الشارع يريد التبييت بتأتي فكرة كثرة لو كان لبان مسألة عامة البلوى السفر، فكثر السؤال وكثر الجواب وانعكس ذلك على ذهن الفقهاء وعلى رأي المشهور، فكيف يكون المشهور على خلافه؟ لكن هذا يحتاج إلى إثبات الصورة أن المشهور على لا يقولون بالتبييت، هذا يحتاج إلى تحقيق وتنقيح. في هذا الباب يعني صاحب الوسائل في هذا الباب باب الخامس اشترط، يقول باب اشتراط تبييت نية السفر بالليل. صاحب الوسائل يرى كفاية أحد الشرطين، أما يبيت في الليل أو يخرج قبل الزوال، يعني هو مخير، يعني يجوز له الإفطار بأحد الشرطين، أما أن يبيت النية أو ماذا أو يخرج قبل الزوال، فمتى ما خرج قبل الزوال جاز له إفطار حتى وإن لم يبيت النية. شوف تعبيراته، تعبيره في الباب، باب اشتراط تبييت نية السفر بالليل أو الخروج قبل الزوال، ما قال والخروج أو الخروج قبل الزوال، فيرى أن كلاهما ماذا؟ كلاهما موضوع لجواز الإفطار، لا أن مجموعهما هو الموضوع لجواز الإفطار، كل منهما بوحده موضوعا لجواز الإفطار.
فرق بينهم
من
رأي
السيد خوي
يعني
أقصد
من جهة
صناعية،
يعني
من جهة صناعية بأنه
سيد
خوي يعني السيد خوي يرى بأنه مقتضى الجمع بين النصوص، تلك تقول لك الرواية ماذا إذا سافر قبل الزوال فإنه يفطر، تلك تقول ماذا عليه أن يبيت النية، يستفاد منها أنه ماذا كلاهما مطلق، فكل منهما يقيد الآخر، تلك الرواية تقول إذا سافرت قبل الزوال فأفطر، لا بشرط من جهة ماذا بيت النية أو لم تبيت النية، تلك تقول إذا بيت النية فأفطر، لا بشرط من جهة قبل الزوال أو بعده، مقتضى الجمع بين الإطلاقين ماذا وكل منهما ماذا مطلق من جهة ومقيد من جهة، الجمع بينهما بصنعة التقييد أنه يقتضي الجمع ماذا بالشرطين، يعني إذا سافرت قبل الزوال بحيث أنك ماذا بيت النية.
هذا وجه سيد فوق.
نعم. يعني صاحب الوسائل يعني ما نكتته صناعيا مشكل هذا الكلام، لعله فهم أن كل شيء موضوع لجواز الإفطار، مثل إذا خفي الأذان، إذا خفي الأذان ماذا فأفطر؟ يعني هكذا في يستفاد، قد يستفاد أنه إذا كان عندنا قضيتان كل منهما فيه ماذا، فيه موضوع. شوف التفتيح المطلع في الأصول يقول هكذا: إذا جاء زيد فأكرمه، أو إذا كان زيدا نحويا فأكرمه. الجكرة رواية تقول ثانيا: إذا كان زيدا فقيها فأكرمه. يستفاد من هذين الدليلين أن وجوب الإكرام موضوعه أحد أمرين، إما النحوية وإما ماذا، وإما الفقاهة، مثلا إذا كان فقيها فأكرمه، إذا كان نحويا فأكرمه، لا أنه نفهم من الدليلين أنه لا بد من مجموعهما، خصوصا إذا كان المتكلم في مقام البيان. إذا كان المتكلم في مقام البيان، وش معنى في مقام البيان؟ يكفي تحقق هذا الشيء في ثبوت الحكم. فإذا كان المتكلم في مقام البيان وقال لنا إذا سافر المكلف قبل الزواج وجب عليه الإفطار، وش معنى؟ تمام المناط وتمام الموضوع لوجوب الإفطار ما هو؟ أن يكون السفر قبل الزواج، لا بشرط من جهة النية. وإلا لو كان في يعني إذا فهمنا في مقام البيان لابد أن يكون، إذا كانت تبيت النية لها مدخلي لابد أن يذكر تبيت النية.
فصل له هذا السؤال، هو الإمام في مقام
ظاهر، نعم، إذا كان
في مقام البيان
تمام الموضوع، تمام الموضوع
شرط نحو الأوي
أوي، نعم، لأنه يكون تمام الحكم، تمام الموضوع لثبوت الحكم هو هذا الموضوع، وإلا لازم تأخير البيان عن موضوع الحاجة. يعني كل منهما يشير إلى موضوع مستقل. يعني مثلا، يعني مثلا لو جاك دليلين يقول لك إذا كان هذا معدن فخمس، إذا وجدت معدنا فخمسه، جاء دليل أن يقول إذا وجدت ماذا، إذا وجدت فائدة ماذا أو كنزا فخمسه، هل يجمع بين الدليلين بأن خير الأول بالثاني؟ يعني لابد يكون كنز، يكون معدن؟ لا، نقول كل منهما موضوع مستقل لثبوت الحكم. هنا أيضا كل منهما موضوع مستقل لثبوت الحكم. سيد خوي من مجموع النصوص يفهم أنه الشارع مو جاي يبين موضوعين للحكم، الشارع عنده موضوع واحد للإفطار، المسافر متى يفطر له موضوع واحد، هذا الموضوع واحد من خلال النصوص بين جزئه بدليلين، الجزء بين بدليل والجزء الثاني بين بدليل آخر. هذا تمام الكلام في هذه المسألة. المسألة التي بعدها، نواصل المسألة التي بعدها: الشيخان إذا عجزا فديا بمد ولا قضاء عليهما. في هذه المسألة يتعرض إلى ماذا؟ إلى حكم الشيخ والشيخة وحكم العطاش. فيقول بأن الشيخ والشيخة إذا عجزا عن الصوم فإنه يجب عليهما الإفطار ولا قضاء عليهما، إنما تجب عليهم الفدية، الفدية فقط. إنما الكلام أنه هل يجب عليهم القضاء أو لا يجب عليهم القضاء، هل يجب عليهم القضاء أو لا. الشهيد الأول يقول لا قضاء عليهما، لا يجب عليهما القضاء، وإطلاق عبارته تقتضي أنه سواء ارتفع ماذا، ارتفع العذر أو لم يرتفع، بمعنى أنه استطاع أن يصوم أو لم يستطع أن يصوم بعد ذلك. متى ما جاز لهم الإفطار بسبب الشيخوخة ماذا، فحينئذ حكمهم الفدية فقط. الشهيد الثاني لا يقبل ذلك، يقيل إطلاق عبارة الشهيد الأول، يقول إنما لا يجب عليهما القضاء، متى؟ إذا لم يتمكنا من القضاء بعد ذلك، وإلا لو تمكنا من القضاء بعد ذلك كأن اشتدت قوتهما على خلاف العادة، أنه ماذا، أن الشيخ كلما كبر منه السن يتناقص في ماذا، في القوة، فيضعف. فحينئذ لا معنى، يعني بعيد جدا أن نقول بأنه إذا كان في هذه السنة لا يستطيع أن يصوم، في السنة التي بعدها سيستطيع أن يصوم لأنه في حالة ماذا؟ تناقص. لا مطلقا، متى ما ارتفع عنه العذر وجب عليه القضاء.
حتى لو يعني
حتى لو نعم حتى لو فدى وجاء رمضان اللاحق بناء على من يرى جواز الإفطار. الآن هي أصل المسألة، سنتعرض إلى الأدلة. يقول الشيخان ذكرا أو أنثى، يعني الشيخ والشيخة من باب التغليب مثنى، إذا عجز، شوف تعبير الشهيد الأول بالعاجز، ما هو المراد من العجز؟ هل العجز يعني يشمل أيضا العجز العرفي بمعنى المشقة؟ الشهيد الأول فسر العجز بما يشمل ماذا؟ المشقة. قال إذا عجزا عن الصوم أصلا ما يستطيعون يصومون، يعني عدم القدرة، أو لا يستطيعون لكن هناك مشقة شديدة، فديا ماذا؟ فديا عن كل يوم بمد. خب ما هو الدليل على وجوب الفدية؟ مجموعة من الروايات، منها 13,240 الرواية صحيحة السند، محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى العطار عن أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري عن الحسن بن محبوب عن العلاء بن رزين عن محمد بن مسلم قال سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول الشيخ الكبير والذي به العطاش لا حرج عليهما. ما اشترطت العجز، مجرد أن يكون الشيخ الكبير ماذا؟ أيقن في مشقة، يعني لا حرج عليهما أن يفطرا في شهر رمضان ويتصدق كل واحد منهما في كل يوم بمد من طعام، ولا قضاء عليهما، فإن لم يقدرا، إيش لم يقدر على وش؟ على التصدق، فلا شيء عليهما. هذه رواية. عندنا أيضا رواية 13,244 ما يحتاج نقرأها، نفس المضمون. غفر الله لك إن شاء الله، وغيرها من الروايات. والرواية واضحة أنه لا قضاء عليهما، فدعوى فثبوا فالقول بأنه يجب عليهم القضاء إذا تمكنا بعد ذلك، على خلاف ماذا؟ على خلاف القواعد وعلى خلاف النص، ليش يجب القضاء؟ ولهذا أكثر الأعلى أكثر المشهور من علمائنا قالوا أن الشيخ والشيخة حتى لو تمكنا من الصيام بعد ذلك فلا قضاء عليهما، إذ لا دليل على القضاء. أولا هم غير مخاطبان بالصوم في زمان الوجوب. خب القضاء فقد واحد يقوم مثل حائض لعله يجب القضاء، نقول القضاء يحتاج إلى دليل، هاي النصوص مطلقة تقول لا قضاء. ولا في ناس يقول أنه إذا تمكن يجب عليهما القضاء، أصلا من وين الدليل وجوب القضاء؟ مو واضح. وإن ذهب إليه بعض العرب يعني بعض الفقهاء إلا أنه محل إشكال هذا الكلام.
قال الأدلة العامة أنه كلما صفق الأداء وجب القضاء.
لا ما في عندنا دليل هكذا مطلق، خصوصا هالرواية تقول لا قضاء عليهم، ما عندنا أدلة عام كل ما ثبت عليه سقط عليه مثلا وهذا الأداء وجب عليه القضاء. الفدية تقوم مقام القضاء، فدية خصوصا الرواية تقول لا قضاء عليهم أصلا، واضح يعني الناس يقول لا قضاء عليهما. التمسك بإطلاق النص يقتضي أنه لا فرق بينهما، أنه أمكنهما بعد ذلك القضاء أو لا. يقول الآن لكن الشهيد يقول لا قضاء عليهما، ليش؟ لتعذره. يقول وهذا الكلام هذا الإطلاق لا قضاء عليهما بالإطلاق مبني على الغالب من أن عجزهما أن لا يرجى زواله، لأنهما في نقصان يزدادون ماذا؟ شيء شيخوخة وضعفا. وإلا فلو فرض قد قدرتهما على القضاء يقول وجب القضاء. هذا الدليل مو واضح على وجوب القضاء. يقول وهل يجب حينئذ الفدية أيضا؟ خب الآن لو فرضنا أنه ماذا تجددت القدرة على القضاء ولم يفديا بعده، لو فديا طارت الطيور فرزاقها جيد، لو فديا انتهينا بعد كلامنا أنه ماذا؟ أنه لم يفديا بعده، فهل يجب عليهم الفدية؟ والحال أنه يمكنهما القضاء، هنا محل نزاع. يقول قطع به في الدروس، في قطعة يعني وجب وجوب الفدية مقطوع به في الدروس، ما استشكل في ذلك. الشهيد الثاني جاء إلى أصل المسألة واستشكل فيها، يقول تارة، هكذا الشهيد الثاني يقول، تارة نفترض أنهما يعجزا عن أصل الصوم، وتارة نفترض أن هناك مشقة شديدة من الصوم. إن عجزا عن أصل الصوم أصلا فلا قضاء، فلا يجب عليهما الصوم، ولا قضاء ولا فدية، حتى فدية ما في، ما دام لا يستطيع عن أصل الصوم فحينئذ لا معنى للتكليف أصلا، فهما غير مكلفان بالصوم أصلا، فلماذا تجب الفدية؟ هذا رأي الشهيد الثاني. ولو فرضنا أنهم لا يستطيعان الصوم لكن مع مشقة شديدة، فهنا نقول بأنهم وجبت عليهم الفدية بلا إشكال، فإن أمكنهما بعد ذلك القضاء جمع بين القضاء والفدية. وهذا الكلام محل هذا محل إشكال، الروايات تقول أن الشيخ الكبير والكبير يجب عليهم الفدية مطلقا، استطاع أن يصوم أو لم يستطاع أن يصوم، هذا التفصيل محل إشكال. تقول غير مكلف، نقول غير مكلف بالصوم، لا يستطيع الصوم لكن يستطيع الفدية، فبلحاظ الفدية قادر لمقادر، ما يأتي إشكال تكليف غير القادر، تكليف غير القادر بلحاظ الصوم، نحن نكلفه بلحاظ ماذا؟ بلحاظ الفدية. فهذا كلام محل إشكال. ويقول والأقوى، الآن الأقوى في قبال كلام الشهيد، الشهيد لم يفصل بين ماذا، بين العجز بمعنى المشقة أو أصل ماذا، أصل الصوم. يقول والأقوى أنهما إن عجزا عن الصوم أصلا فلا فدية ولا قضاء، وإن أطاقاه بمشقة شديدة لا يتحمل مثلها عادة فعليهما الفدية بلا إشكال، ثم إن قدر على القضاء وجب، وحينئذ الأجود ما هو؟ قل والأجود حينئذ الجمع بين ماذا، بين الفدية والقضاء، إذا استطاع أن يقضي الأجود أن يجمع بين القضاء والفدية كما ذكرها الشهيد في الدروس. والأجود حينئذ ما اختاره في الدروس، الذي اختار مختارا يعني أجود بلحاظ خلافنا معهم في العجز وين ومسألة ماذا، المشقة، بلحاظ الجامع، الجمع بين بين ماذا، بين الفدية والقضاء، لأنه هنا
كأنه
يظن أنه
جمع مطلقا سواء قدر على
لا، هو فصل بعد، لا يقول إذا عجز عن الصوم
قال أنه فعليهما الفدية ثم قدر على القضاء وجب.
نعم، إذا عجز عن
الصوم،
نعم
ما ذكر هنا الجمع، وأن أطاقه ومشقة كذا قال لا يتحملت عليهما الفدية
فقط،
تمام،
فعليهما
الفدية
ثم
إن قدر على القضاء وجب، يعني مع أنهما فديا يجب أيضا
فالكلام فيتفقان فيجب علي مع إمكان القضاء لا تسقط الفدية، فالأجود كلام من؟ ما ذهب إليه الشهيد في الدروس، وهو الجمع بين القضاء والفدية، وأن الفدية لا توجب، وأن الفدية لا توجب سقوط القضاء، هذا هو الأجود. حينئذ ماذا؟ حينئذ لما قلنا بأنه في النتيجة نحن جمعنا بين الفدية والقضاء، فيكون الأجود ما اختاره في الدروس من وجوبه معه، يعني من وجوب ماذا، الفدية مع القضاء. الكلام هنا ناظر إلى أنه ما ذهب إليه في الدروس جيد من جهة الجمع بين القضاء وماذا، الفدية، وأن الفدية لا وأنه الفدية لا تسقط القضاء، أو القضاء لا يسقط الفدية، إلى أنه قلنا أنه إذا أمكنه القضاء هل تسقط الفدية أو لا تسقط الفدية؟ هنا البحث، إذا أمكنه القضاء فيجب عليه القضاء كما ذكر الشهيد، فهل تسقط الفدية أو لا؟ في خلاف، بعضهم يقول تسقط الفدية، إنما الفدية محل ماذا؟ محل قضاء، حيث أنه لا يستطيع القضاء تثبت الفدية. الشهيد يقول لا، يستشكل في ذلك، يقول الفدية لأجل الإفطار لا لأجل القضاء، واضح الفكرة؟ والأجود حينئذ والأجود حينما ذكرنا أنه عليه الفدية وإن قدر عليه القضاء ما اختاره في الدروس من وجوبها، من وجوب ماذا، من وجوب الفدية مع القضاء. ليش؟ يقول لأن الفدية مو مقام القضاء، يقول لأن الفدية وجبت بالإفطار أولا ببركة النصوص، متى ما أفطر وجبت الفدية، فموضوع وجوب الفدية هو الإفطار، واضح؟ لأن الفدية وجبت بالإفطار أولا بالنص الصحيح الذي أشرنا إليه. والقضاء ليش وجب؟ مو من جهة أنه أمكنه الإفطار أو لا، وجب أن استطاع أن يقضي أو لا، والقضاء وجب بتجدد القدرة، بإمكانه ماذا؟ بإمكانه القضاء بتجدد القدرة. هذا الإفطار والقضاء بتجدد القدرة، هنا أشكله هل ايش كان؟ قلنا ماكو دليل انه اذا تجلت القدرة وجب القضاء، بل النص يقول لا قضاء عليهما. يقول والاصل اذا تجددت القدرة ووجب القضاء، والاصل بقاء الفدية. وش اصل بقاء الفدية؟ يعني يقول هنا قال واحد يستشكل يقول إذا تجددت القدرة أمكن القضاء، فإذا أمكن القضاء سقطت الفدية. نقول لا، نقول لا أقل لو شككنا، نحن ما نشك لوجود النص الصحيح، لكن لو شككنا أنه إذا سقط ماذا القضاء وجبت الفدية أو لا، نستصحب بقاء الفدية لإمكان الجمع بين الفدية والقضاء، لأن الفدية للإفطار والقضاء لتجدد القدرة. يقول والأصل بقاء الفدية لإمكان الجمع بينهما، ولجواز أن تكون الفدية عوضا عن الإفطار لا بدلا عن القضاء، فلا تكون الفدية بدلا من القضاء لكي يقال أن المبدل منه وهو القضاء إذا وجد لا معنى للبدل. وذو الإفطار صلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.